الحمد لله رب العالمين، نثني عليه ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا ما يتعلق بمسألة هل في المال حق غير حق الزكاة، ومثلنا لذلك بمسائل العارية ومسائل النوائب التي تنوب على المسلمين نيابة عامة، بحيث يدفع كل طائفة من الناس شيئا مما يدفع هذه النائبة. وذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب تدل على إيجاب عدد من الأعمال في المال بما يزيد عن مقدار الزكاة، ومنها ما ذكر بقوله تمنح الغزيرة، أي تهب هبة مؤقتة الشاة ذات اللبن لتحلب مدة ثم ترد إلى مالكها، وتفر الظهر أي تمكن الآخرين من ركوب البعير، وتطرق الفحل أي إذا كان عندك ذكر من الإبل أو الغنم أو ثور فإنك تتقرب إلى الله بأن تمنحه لمن يحتاج إليه من أجل أن يلقح ما لديه من شياه أو نوق ونحوها. وأخذنا أيضا ما يتعلق بمسألة حق السائل، وهل له حق مع ورود حديث للسائل حق وإن جاء على فرس، وذكرنا أن هذا الخبر فيه جهالة لجهالة يعلى بن أبي يحيى، وقوله وإن جاء على فرس لأنه يحتمل أن يكون هذا الفرس عارية، ويحتمل أن يكون هذا الفرس قد أخذه على سبيل التفضل من بعض الناس. ولعلنا نواصل الحديث في قراءة شيء من أبواب كتاب الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصدقة على أهل الذمة. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قد عن أسماء رضي الله عنها قال: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش، وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، فصلي أمك.
قول المؤلف: باب الصدقة على أهل الذمة. ليس المراد بهذا الزكاة الواجبة، لأن الزكاة الواجبة لا تكون إلا للمسلمين إلا في أحوال خاصة، كما في المؤلفة قلوبهم على قول، وإنما المراد بهذا صدقة التطوع ومثله الهدايا والهبات. وقوله على أهل الذمة، المراد بأهل الذمة من يكونون ساكنين في بلاد الإسلام بإقامة دائمة وعقد، وهذا يشمل اليهود والنصارى والمجوس الذين يكونون في بلاد الإسلام بإقامة دائمة، وهم أحد أصناف الكفار، لأن من أصناف الكفار أيضا الحربيون الذين بينهم وبين أهل الإسلام قتال، ومن أصنافهم المعاهدون والمستأمنون، وهم الذين المعاهدون يكون بينهم وبين أهل الإسلام عهد وصلح، والمستأمنون هم حربيون في الأصل لكنهم دخلوا بلاد الإسلام بعقد خاص لأداء عمل من الأعمال كتجارة ونحوها. وقد أورد المؤلف حديث أسماء رضي الله عنها وهو حديث صحيح متفق عليه، قالت: قدمت علي أمي راغبة، أي نفسها متطلعة لأن يعطيها شيئا من أمور الدنيا في عهد قريش، أي في أيام صلح الحديبية. قوله: وهي راغمة، أي مستمرة على الكفر غير راغبة في الإسلام. قالت أسماء: فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ أي أفأعطيها شيئا من المال على جهة الصلة؟ قال: نعم. في هذا الحديث من الفوائد جواز الصلح والعقد بين أهل الإسلام وغيرهم كما كان في عهد قريش، وفيه قدوم المعاهدون إلى ديار الإسلام، وفيه إثبات الصلة والرحم بين المسلمين وقرابتهم من غير المسلمين. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز إعطاء الهدية والصلة لغير المسلمين، وهو الذي عقد المؤلف الباب من أجله. وفيه أيضا أن المستمر على كفره الذي يرفض الإسلام ولا يقبل به لا تنتفي عنه القرابة النسبية. وفيه وجوب بر الوالدة ولو كانت مشركة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لا يجوز منعه. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم يقول: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك.
قول المؤلف: باب ما لا يجوز منعه، أي ما هي الأشياء التي يجب بذلها لمن طلبها. وأورد المؤلف فيه هذا الحديث وفي إسناده جهالة لجهالة بهيسة، ومن ثم فهذا الحديث لا يصح أن يبنى عليه حكم. وقد جاء في عدد من الأحاديث التنويع بين أحكام المياه، فجاء في الحديث المنع من بذل الزائد من الماء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجلا على السبيل رجلا وذكر منهم رجلا يمنع ابن السبيل الفضل من الماء، أي الزائد عن حاجته. وقد جاء في الحديث أن الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والنار والكلأ. نعم.
قال رحمه الله: باب المسألة في المساجد. قال حدثنا بشر بن آدم قال أنبأنا عبد الله بن بكر السهمي قال أنبأنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائله يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه.
قول المؤلف باب المسألة في المساجد، أي هل يجوز للفقير أن يسأل ويطلب من الآخرين إعانته داخل المسجد أو لا يجوز ذلك؟ وليفرق هنا بين المسألة المجردة وبين رفع الصوت بالمسألة في المسجد، فإن رفع الصوت بالمسألة في المسجد لا يحل إلا إذا كان بإذن الإمام، أما عدم حله فأخذ من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك. فإذا كان هذا في سؤال الإنسان عن ماله فمن باب أولى أن يمنع من سؤال الإنسان غيره ما يكون من أموالهم. وأما إذا كان بإذن الإمام فإن هذا قد جاء فيه حديث قبيصة وقد تقدم معنا. أما إذا كان السؤال بدون رفع صوت في المسجد ففيه حديث الباب، وحديث الباب في إسناد المؤلف مبارك بن فضالة وقد تكلم فيه فخبره فيه ضعف. وإن كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكينا ورد أصله في صحيح مسلم في قصة فيها عدد من الأعمال، كان أبو بكر الصديق قد أخبر بأنه عملها في ذلك اليوم.
قال رحمه الله باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل. قال حدثنا أبو العباس القلوري قال أنبأنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي قال أنبأنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
قول المؤلف باب كراهية المسألة. الكراهية عند المتقدمين تطلق على ما تركه خير من فعله، بما يشمل ما يعرف عند المتأخرين بالحرام ويشمل المكروه، ومنه قول الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سيئه عند ربك مكروها، وكانت من الأمور المحرمة. وقوله كراهية المسألة بوجه الله أي لا يحسن بالإنسان أن يتوسل للآخرين بسؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله، لا يحسن أن يتوسل بوجه الله في سؤال الآخرين أمرا من أمور الدنيا، وذلك لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من أمور الدنيا. والحديث الذي أورده المؤلف في الباب حديث ضعيف الإسناد، في إسناده سليمان بن معاذ ويقال له سليمان بن قرن وهو ضعيف، ومن ثم فلا يثبت هذا الحكم الذي ذكره المؤلف بل لضعف الحديث الوارد فيه. نعم.
قال رحمه الله باب عطية من سأل بالله عز وجل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
قول المؤلف: باب عطية من سأل بالله. عطية من الإعطاء والبذل، فمن سأل بالله أي طلب من الآخرين أن يعطوه وتوسل إليهم على سؤاله بالله عز وجل فإنه يحسن بهم أن يعطوه. وقد أورد المؤلف فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات رجال الصحيح. قوله: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي أيما امرئ أو امرأة طلب منكم أن تلجئوه وأن تبعدوه عن السوء والشر، وكان طلبه ذاك بالله عز وجل، فعليكم أن تعيذوه. وهذا الحديث ليس المراد به فيما وجب على الإنسان، لأن ما وجب على الإنسان لا يحل له أن يسأل رفعه عن نفسه بسؤاله بالله عز وجل، وكأنه أراد من لجأ إليكم وطلب منكم أن تخلصوه من الشر الذي يكون منكم أو يكون من غيركم، فإنه إذا سألكم ذلك بالله وجب عليكم أن تبعدوا عنه هذا الشر. وهكذا قوله: ومن سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله فأعطوه، أي من طلب منكم شيئا من حوائج الدنيا وتوسل إليكم في ذلك بالله عز وجل فأعطوه، أي ابذلوه له. والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب، لأن الأصل أن مال الإنسان لا يجب عليه بذله إلا لموجب كالزكاة والنفقة ونحوها. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، أي من قدم إليكم دعوة لتناول طعام أو وليمة فأجيبوه، أي اقبلوا دعوته واذهبوا إليه. وقد حمل طائفة من أهل العلم هذا الخبر على وليمة الزواج، لأنه قد ورد في النصوص إيجاب قبول دعوة الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجب دعوة الوليمة فقد عصى الله ورسوله. بينما رأى آخرون أن الحديث على الاستحباب وليس على الوجوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب إجابة دعوة وليمة الزواج دل هذا على أن إجابة ما عداها من الولائم ليس على سبيل الوجوب، وهذا ما يعرف عند الوصوليين بدليل الخطاب. وقوله: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي من قدم إليكم إحسانا فعليكم أن تقابلوا إحسانه بمكافأة، أي بعمل وصنيع حسن يماثل صنيعه. وقد قال طائفة بأن هذا يتحقق بأن يقال جزاك الله خيرا، فقد ورد في الحديث أن من قال ذلك فقد أبلغ في الثناء. والمكافأة قد تكون بإحسان آخر أو بدفع مال أو بثناء على الفاعل أو بشفاعة الله أو بإصلاح بينه وبين غيره. قال: فإن لم تجدوا، أي إذا عجزتم عن صنع المعروف على جهة المكافأة ولم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له، أي فاطلبوا له ما ينفعه، فاطلبوا له من الله ما يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته حتى تروا، أي إلى أن يصل بكم الظن أنكم قد قدمتم له من الدعاء ما يماثل معروفه.
قال رحمه الله: باب الرجل يخرج من ماله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عنبان بن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد: خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أنبأنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال: خذ ثوبك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. قال رحمه الله: باب في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال أنبأنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. قال: حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال أنبأنا الفضل بن دكين قال أنبأنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا.
قول المؤلف رحمه الله: باب الرجل يخرج من ماله، أي هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله بحيث لا يبقى في يده شيء، أو لا يجوز له ذلك؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة نظرا لتقابل الأحاديث الواردة فيها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة أو أربعة. الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله، والثاني إجازة ذلك كفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والثالث اختلاف الحكم باختلاف ما يقوم بشخص المتصدق، ما يقوم بقلب المتصدق، فإن كان عنده من اليقين والإيمان ما يجعله لا يتحسر على إنفاقه لجميع ماله فلا بأس بذلك، وأما إذا لم يكن كذلك وخشي عليه أنه إذا تصدق بماله فجاءه شيء من الحاجة أن يتأسف ويندم لفعله الطاعة ولصدقته بكل ماله، فإن الأولى أو فإن الأفضل في حقه ألا يتصدق بجميع ماله، بخلاف من كان عنده يقين وكان قلبه معلقا بالرجاء برجاء رب العزة والجلال. والقول الرابع يقول بأن من كان عنده ما يظن أنه يسد حاجته في مستقبل أيامه من كونه على مهنة أو عمل أو عنده قدرة لأداء شيء من الأعمال يكتسب به، فلا بأس أن يتصدق بجميع ماله، بخلاف من لم يكن كذلك. وهذه أربعة أقوال مشهورة في هذه المسألة، ولعل جمهور أهل العلم رأوا أن هذه المسألة يفرق فيها بين أصحاب اليقين وغيرهم. وقد أورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، هو حديث منقطع لأنه من رواية محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، ولم يصرح بالسماع في هذا الخبر، ومن ثم فإنه ليس بخبر متصل. وقوله إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، أي هذا حجمها. وقوله أصبت هذه من معدن، أي أنه تمكن من أخذها من ماء من المياه التي تعد بمثابة المعدن، فقال فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. قوله فحذفه بها، أي أنه لم يقبل منه هذه الصدقة لكونها جميع ماله. قال فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، أي لجرحته جرحا شديدا. وقوله ثم يقعد يستكف الناس، أي عندما تصدق بجميع ماله أصبح يسأل الناس ويرغب منهم أن يتصدقوا عليه. وقوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان عند الإنسان فيه مال قد بقي يغنيه عن الآخرين. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد، في بعض الروايات أن عليه ثيابا بذلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه وأن يطرح الناس ثيابا، فطرحوا أي فألقوا على الأرض ثيابا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بثوبين ثم حث على الصدقة، فجاء الرجل فطرح أحد الثوبين فصاح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال خذ ثوبك، وما ذاك إلا لعلمه لأنه ليس لديه مال آخر. ثم أورد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، وأصل الخبر في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الصدقة ما ترك غنى. هذه قد يفهم منها معنيان، الأول أن خير الصدقة الصدقة كثيرة بحيث يغتني المتصدق عليه بهذه الصدقة فلا يحتاج إلى أحد بعدها. والقول الثاني في تفسير هذه اللفظة أن خير الصدقة ما أبقى بعد الصدقة مالا عند المتصدق يغتني به عن سؤال غيره، ولعل هذا المعنى أظهر المعنيين لأنه الموافق مع دلالة النصوص الأخرى. قال أو تصدق به عن ظهر غنى، أي خير الصدقة المال الذي يتصدق به وصاحبه من الأغنياء. قال وابدأ بمن تعول، أي يلزمك أن تبدأ بالأشخاص الذين يجب عليك أن تنفق عليهم. وسيأتي إن شاء الله تحديد من تجب نفقته من القرابة في أبواب النفقات. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، أي ما أعظمها أجرا وأكثرها ثوابا، وفيه السؤال عن الفاضل من الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهد المقل، أي أن أفضل الصدقة ما كان من ذلك الشخص الذي ليس لديه مال كثير، بحيث إذا تصدق بشيء من المال أجهده. ثم أورد المؤلف من حديث أسلم أن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، في أن الإمام يأمر الناس عند حلول النوائب والأزمات بالصدقة ما تحتاج بيت المال لذلك. قال فوافق ذلك مالا عندي، أي أن ذلك الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت كان فيه عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. في هذا المنافسة في الخيرات، وفيه المسابقة في دفع الصدقات، وفيه فضيلة عمر وأبي بكر رضي الله عنهما. قال عمر فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، فيه تفقد الإمام أحوال الناس الدنيوية وسؤاله عن أموالهم وما ينفق على ما ينفقون على أهليهم. قال عمر فقلت مثله، لأن إنما جاء بنصف ماله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فيه دلالة على جواز تصدق الإنسان بجميع ماله، بشرط أن يكون عنده من اليقين والإيمان ما ينتفي معه تحسره وتأسفه على ما أنفق من المال. وفيه جواز أن يتصدق الإنسان بجميع ماله. سدل بهذا الحديث على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال رحمه الله باب في فضل سقي الماء. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أنبأنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم بن إشكاب قال أنبأنا أبو بدر قال أنبأنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم.
هذا الباب عقده المؤلف لبيان عظم أجر صدقة الماء، وأنها يترتب عليها أجر كبير، وذلك أن الماء أساس حياة الناس، والناس لا يغتنون عن الماء، ومن هنا جاءت فضيلة سقي الماء. والعلماء في تفسير الأحاديث الواردة بالباب لهم منهجان، منهم من يقول بتفضيل صدقة الماء مطلقا ويرى أنها أفضل الصدقات لهذه الأخبار، ومنهم من يقول بأن أفضل الصدقات على حسب الحاجة، فمتى اشتدت حاجة الناس إلى شيء كانت الفضيلة فيما يحتاج إليه الناس. وقالوا بأن الأحاديث الواردة في الباب باعتبار شأن أهل المدينة، فإن حاجتهم للماء شديدة. قد أورد المؤلف فيه حديث سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أعجب إليه؟ قال الماء. وفي لفظ أي الصدقة أفضل؟ قال الماء. والحديث الثالث قال فيه فحفر بئرا، فيه مشروعية حفر الآبار في المناطق التي يحتاجون إلى مياه ولا يجدون الماء، وفيه إهداء ثواب الصدقة للأموات، وأنه لا حرج في إهداء ثواب الصدقة. وقاس طائفة على الصدقة بقية الأعمال الصالحة، ولكن الأظهر أن إثبات وصول الأجر والثواب في أي باب يحتاج إلى دليل يخص ذلك الباب، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد مرفوع أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وهذا الخبر ضعيف الإسناد لأنه من رواية أبي خالد الدالاني يزيد، وهو ضعيف الإسناد.
قال رحمه الله باب في المنيحة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل حاء وحدثنا مسدد قال أنبانا عيسى، وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كفشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتمشيط وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة.
قوله باب في المنيحة، المراد بذلك إعطاء الشاة مدة من أجل أن يتمكن المعطى من حلبها وشرب لبنها ثم يقوم بردها. وإعطاء المنيحة عمل صالح وفيه أجر وثواب، وقد يستدل عليه وقد يستدل به على جواز الوقف المؤقت كما يقول به طائفة، فإن هذه المنيحة مؤقتة و الفقير لا ينتفع بعينها وإنما ينتفع بغلتها وثمرتها. وقد أورد المؤلف في حديث عبد الله بن عمر، وإسناد المؤلف فيه شيء من الكلام لأهل العلم، لكن أصل الخبر ثابت في صحيح البخاري. قوله 40 خصلة أي 40 عملا صالحا أعلاهن منيحة العنز، أي إعطاء الفقير عنزا ليحلبها مدة من الزمان ثم يردها. قال ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها، فيه أن الثواب على الأعمال الصالحة لا بد فيه من النية، ومن لم ينوي أن يتقرب إلى الله بعمله ليس له أجر ولا ثواب. قوله وتصديق موعودها أي أنه صدق بالوعد المرتب عليها إلا أدخله الله بها الجنة بسبب كونه قد أدى ذلك العمل. وقد ذكر المؤلف أنهم حاولوا أن يصلوا إلى أعمال أقل من منيحة العنز فلم يصلوا إلا 15 خصلة. وإن كان هناك من العلماء من عد أشياء كثيرة تصل إلى 40 كلها أقل من منيحة العنز. نعم.
قال باب في أجر الخازن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى واحد. قال أنبأنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
قوله باب أجر الخازن أي ما هو الثواب المرتب لخازن الأموال التي يتصدق لله منها. وقد أورد المؤلف حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن الأمين أي الذي لا يغدر ولا يخون ولا يسرق. وقال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أي أنه يقوم بدفع ما طالبه صاحب المال به من كونه أو مما يأخذه ذلك الفقير كاملا أي غير ناقص لم يأخذ لنفسه شيء ولم يبقي شيئا موفرا طيبة به نفسه أي غير منقوص بل مزاد فيه. طيبة به نفسه أي أنه قد هنئت نفسه وارتاحت بذلك البذل حتى يدفعه إلى الذي تصدق عليه وأمر له به فإنه يعد أحد المتصدقين بالتثنية. وماذاك إلا أنه قد زاول هذه الصدقة وهو الذي أعطاها للمحتاج فيها.
قال رحمه الله باب المرأة تصدق من بيت زوجها. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو عوان عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك ولا ينقص بعضهم أجر بعض. قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال أنبأنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم. قال الرطب تأكلنه وتهدينه. قال أبو داود الرطب الخبز والبقل والرطب. قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس. قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال أنبأنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود هذا يضعف حديث همام.
قوله المؤلف باب المرأة تصدق من بيت زوجها، يعني هل يحق للمرأة أن تتصدق من بيت الزوج أو لا يحق لها ذلك؟ صدقة المرأة لها أنواع متعددة، أولها صدقة المرأة من مالها، هذا قد ورد حديث في وجوب استئذانها من زوجها، إن كان الجمهور لا يقولون به يقولون أن لها حق التصرف في مال الزوج. والنوع الثاني من أنواع الأموال النفقة التي يبذلها الزوج لزوجته، فهل يحق للزوجة أن تتصدق من هذا المال؟ قال الجمهور نعم، لأنها قد ملكته فحل لها أن تتصرف فيه بالصدقة. وقال طائفة بأنه لا يحل لها ذلك إلا بإذن الزوج، لأن هذا المال تأكله الزوجة فيقوى بدنها وتنتفع به بما يعود على بيتها بالنفع، ولذا منعوا من صدقة المرأة بالنفقة الواصلة إليها. ولعل الأظهر هو القول الأول، لأنه مال ملكت فجاز لها التصرف فيه. والنوع الثالث من أنواع القسم الثالث من أنواع أموال الزوج، مال الزوج الذي أذن لزوجته بأن تتصدق منه، فهذا يجوز لها أن تتصدق منه لكون المالك قد أذن. والنوع الرابع ما لم يأذن به الزوج، فالجمهور على أن الزوجة لا يحل لها أن تتصدق بشيء منه. وقال طائفة يجوز بما يخشى من فساده، مثلا طعام مطبوخ من رز أو غيره، فهذا يخشى عليه من الفساد فيحق لها أن تتصدق به. قد أورد المؤلف حديث سعد بإسناد فيه ضعف، قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وكان يبايعون بالقول بدون مصافحة، قامت امرأة جليلة أي كبيرة الحجم والمقدار كأنها من نساء مبر قبيلة، وكان نساؤن فيهن طول وكبر، فقالت يا نبي الله إن كل أي ضعفاء لا نقوم بحوائجنا، إنما يقوم بها آباؤنا وأبناؤنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم، أي ما هو المقدار الذي يجوز لنا أن نتصدق به من أموال الآباء والأبناء والأزواج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرطب تأكلنه أو تهدينه، أي الطعام الرطب الذي يخشى من تلفه، يخشى من تلفه، ومثل له بالخبز والبقل والرطب. ثم أورد حديث أبي هريرة وحديث صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، إن كانت ما تنفقه بإذنه وأمره فهي بمثابة الخازن، كما في الحديث السابق الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين. أما إذا لم يأذن، قبل هذا إذا كان هناك إذن عرفي فعرف الناس على أن الزوج لا يمنع زوجته من الصدقة ببعض شيء من أموال من المال كالطعام ونحوه، فحينئذ الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. أما إذا علمت الزوجة من حال الزوج أنه لا يأذن ولا يرضى بأن تتصدق من ماله فلا يحل لها حينئذ أن تتصدق بشيء من ماله كما لو صرح بمنعها. والنوع الأخير إذا لم يأذن لها ولم يمنعها، وليس هناك عرف لا بالمنع ولا بالإذن، فهذا وقع فيه الاختلاف، وجمهور على جواز صدقتها، ويستدلون عليه بهذا الحديث: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. وإن كان الأولون يقولون الحديث يراد به النفقة الواجبة، النفقة الواجبة التي تلزمه في ماله. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة موقوفا عليه من كلامه في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، يعني لا يحل لها أن تتصدق من بيت زوجها إلا من قوتها، فإن قوتها أصبحت تملكه بقبضها له، فجاز لها أن تتصدق منه. قال: والأجر بينهما، أي بين الزوج والزوجة. قال: ولا يحق لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. نعم.
قال رحمه الله: باب في صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبانا حماد هو بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحة له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال: حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كانت لي جارية فاعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه. قال أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له عليه في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. قال: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال: حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفدر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال سفيان: ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فتر والحسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
قول المؤلف: باب في صلة الرحم، أي ما هي الأحكام المتعلقة بالتواصل مع القرابة. وعقد المؤلف هذا الباب في كتاب الزكاة ليقصد به الصلة المالية لتعلق هذا بالزكاة. ثم أورد فيه حديث أنس وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: لما نزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قول لن تنالوا البر أي لن تصلوا إلى درجة البر حتى تنفقوا، أي تبذلوا من أموالكم التي تحبونها. وفيه جواز محبة المال وأنه لا حرج على الإنسان فيه. قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فيه الاستدلال بدلالة الإشارة. فقال أبو طلحة: إني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء، وفي لفظ ببيرحاء، له أي صدقة لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك، أي لتكن وقفا ولتكن غلتها تصل إلى القرابة. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ثم أورد حديثا متفقا عليه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كانت لي جارية يعني مملوكة، فأعتقتها أي جعلتها حرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: آجرك الله، أي كتب الله أجرك في عتقها. ثم قال: أما إنك لو كنت أعطيتها أقوالك كان أعظم لأجرك. وذاك أنها حينئذ تصبح صدقة وصلة، بينما على الطريقة الأولى تصبح صدقة وليس فيها شيء من الصلة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة بإسناد حسن، فيه ابن عجلان صدوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فيه جواز إخبار الإنسان بما لديه من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. المراد به أن تنفق، استعمل لفظ الصدقة وأراد به إيش؟ النفقة، أراد به النفقة، لأن لا يحل أن يتصدق الإنسان على نفسه. فقال الرجل: عندي آخر. فقال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك، وفي لفظ زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. فيه وجوب النفقة على هؤلاء، وفيه وجوب النفقة على الأقارب إذا لم يجدوا ما يقوم بسداد حاجاتهم، وفيه وجوب نفقة الإنسان على خادمه. قيل بأن المراد في هذا، قيل إن المراد به هنا الخادم الذي يملكه من المماليك، وقيل بأن المراد به الأجير ولو لم يكن مملوكا. قال: عندي آخر، أي عندي دينار آخر أريد أن أبذله لله. فقال: أنت أبصر، أي تعرف مواطن الحاجة ما يجعلك أولى بصرف هذا المال. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو في إسناد ضعيف، فيه وهب بن جابر، لكن قد ورد الخبر بمعناه بطريق صحيح في صحيح مسلم، قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يمون قوته، هذه رواية مسلم. قال كفى بالمرء إثما فيه دلالة على أن منع النفقة للوالدين والأبناء من كبائر الذنوب، لأنه عده إثما عظيما. ثم أورد حديث أنس بإسناد صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه. فيه جواز فرح الإنسان ببسط الرزق. قال: وينسى له في آثره، أي يطيل الله عمره. كيف يطيل الله عمره؟ نقول صلة الرحم سبب من أسباب طول العمر، كما أن التداوي من أسبابها والحذر من المهلكات من أسبابها، هكذا بالنسبة لي صلة الرحم. قال: وينسى له في آثره، بحيث لا يشاهد له أثر. قال: فليصل رحمه. ففيه دلالة على أن صلة الرحم لها أثر عظيم في بسط الرزق وطول العمر. وفيه جواز أن يسأل الإنسان ربه هذين الأمرين. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن. فالله جل وعلا يعتز باسمه. قال: وهي الرحم، أي موطن الحمل، شققت لها اسما من اسمي. هذه رحم وهو رحمن، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. فيه فضيلة صلة الرحم وعظم أجر صاحبه. ثم أورد حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والعلماء، ومن المعلوم أن قطع الرحم ليس كفرا ولا شركا، ولذلك فسر العلماء هذا الخبر بتفسيرين. الأول يقول المراد أنه لا يدخل الجنة ابتداء، بل يعذب في النار مدة ثم مآله إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد. والقول الثاني يقول بأن المراد أنه لا يبلغ الدرجات العلى فيها. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، أي أن واصل الرحم ليس بالمكافئ الذي يزور عندما يزار، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قطعت رحمه وصلها، أي أنه يبادر بالصلة ويقابل الإساءة بالإحسان. نعم.
قال رحمه الله: باب في الشح. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا إسماعيل قال: أنبأنا أيوب قال: أنبأنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته فأعطي منه. قال: أعطي ولا توكي فيوكى عليك. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا إسماعيل قال: أنبأنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين. قال أبو داود وقال غيره: أن عدة من صدقة فقال لها رسول الله صلى الله أو عدة من صدقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي ولا تحصي فيحصى عليك.
قوله: باب في الشح. المراد بالشح أن يمنع الإنسان ما هو واجب عليه، وقد جاءت النصوص بذم الشح منها ما ذكر المؤلف هنا من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح، فيه أن خطبة الجمعة يحسن أن يخاطب فيها الناس بما يتعلق بأعمالهم، وظاهره تحريم الشح والمنع منه، وفيه بيان الآثار السيئة المترتبة عليه، يترتب عليه بخل وقطيعة رحم وفجور، وفيه أن من أسباب هلاك الأمم والأشخاص الشح. نعم. ثم أورد المؤلف بعده حديث أسماء بنت أبي بكر وهو حديث صحيح متفق عليه، قالت يا رسول الله ما لي شيء، أي لا أملك شيئا من أموال الدنيا إلا ما أدخل علي الزبير، والزبير زوجها، أفأعطي منها، أي هل أتصدق من مال زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ولا توكي فيوكى عليك. الوكاء المراد به الحبل الذي يربط به وعاء المال، فإن وعاء المال من القماش يسمى عفاص، والحبل الذي يربط به يسمى إيش؟ وكاء، يسمى وكاء. فمنعها من عدم الإعطاء وشبه ذلك بالوكاء، قال أعطي يعني من مال زوجك. والظاهر من حال الزبير أنه يأذن وأنه يفرح بكون زوجته تعطي من ماله، قال أعطي ولا توكي، لا تربطي ما لديك من مال فيوكى عليك. فيه أن من سنة الله في الكون أن من أعطى فإن الله يعوضه، متى أعطى في خير، متى أعطى في خير. وقد قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم أورد المؤلف حديث عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين أو عدة من صدقة، يعني أنها وعدت بوعد للمساكين أن تعطيهم، أو أنها تذكرت عددا من المساكين المحتاجين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي أي ابذلي من هذا المال، ولا تحصي أي لا تمسك المال فيحصى عليك، فيحصى عليك. فيه أن من سنة الله في الكون أن يعوض من بذل من ماله في سبل الخير. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، ولعلنا أن نتجاوز ما بعده من الأبواب لنقرأ في كتاب الصيام بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن توفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل هل يدخل الماء الذي يشترى في الماء الذي يكون الناس فيه شركاء؟
هذا هو عين ما ذكرته من المسألة، فالماء المحوز، الماء المحوز في أواني ونحوها، هذا لا يدخل فيما ذكر في الخبر من أن الناس شركاء في ثلاثة، وإنما المراد به الماء العام الذي يتمكن كل أحد من أخذه. ويدل على هذا ما ورد في الحديث من البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه، فإنهم كانوا يبيعون الماء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الماء المحوز يجوز بيعه ولا يمنع أو ولا يمنع المرء من إمساكه.
أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا سؤال بالله تكاد تكون عادة عند السائلين، وهناك ما يعرف أنهم يمتهنون السؤال، فهل من الواجب إعطاؤهم؟
نعم، تقدم أن الصواب أن من سأل بالله خصوصا من امتهن هذا السؤال فإنه لا يلزم إعطاؤه إذا لم يكن ما طلبه من الواجبات.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان قريبي يتعامل بالنميمة ويفتن بين الناس، فهل تجب علي صلته؟
نعم، يجب عليك أن تصله، ومن صلتها أن تنصحه وأن تخوفه بالله عز وجل. لا يفهم من كلمة الصلة أنها تنحصر في الزيارة فقط، فصلة الرحم أعم من الزيارة، فيدخل فيها النفقة عليه متى كان محتاجا، ويدخل فيها الدعاء له والثناء عليه بما فيه، ويدخل فيها تفقد حوائجه، ويدخل فيها نصيحته. فالنصيحة هذا من صلة الرحم، فليست صلة الرحم منحصرة بالزيارة. لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم وأسعدكم الله وأسبغ الله عليكم نعمه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.